إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ما ترك خيرًا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ساعة طيبة ولحظات مباركة ألتقي فيها أحبة في الله وإخوة يجمعنا بهم دين الله تبارك وتعالى. سعيد جدا بجلوسي معهم والتقائي بهم، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في جمعنا هذا وأن يجري فيه الخير الكثير والنفع العميم، وأن ييسر لنا أمرنا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وإني لأعلم أن عددا من الإخوة الحضور جاءوا من مسافات بعيدة ومن أمكنة نائية حرصا على اللقاء وحبا في الفائدة، فأسأل الله عز وجل أن يعظم للجميع الأجر وأن يجزي لهم المثوبة وأن يستعملنا وإياهم أجمعين في طاعته سبحانه وتعالى وما يقرب إليه، إنه جل وعلا سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. ولا يفوتني أيها الإخوة الكرام في مستهل هذا اللقاء ومبتدئه أن أشكر لرئيس الدائرة رئيس المجلس الشعبي البلدي بأرزيو الأستاذ بوسيف جزاه الله خيرا، الذي بذل جهدا مشكورا بالتهيئة لهذا اللقاء في هذه القاعة وفي هذا الموقع، وأبى إلا أن يكون حاضرا ومشاركا ومرحبا ومحيا، فجزاه الله خيرا وسدده ووفقه وأعانه وجزاه خير الجزاء. كذلك لا يفوتني أن أشكر كل من بذل جهدا في سبيل الترتيب لهذا اللقاء، جزى الله الجميع خير الجزاء وأعظم للجميع الأجر والمثوبة. أيها الإخوة الكرام، لقاؤنا هذا في موضوع جليل القدر عظيم الأهمية يحتاج كل واحد منا إلى عظيم عناية به، ولا سيما من كان معتنيا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى مشتغلا بهذه المهمة العظيمة الشريفة الرفيعة التي هي مهمة الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. فموضوعنا هو دعوة النبيين صلوات الله وسلامه عليهم. والنبيون أيها الإخوة الكرام هم صفوة الخلق وخيرة الله تبارك وتعالى من خلقه، اصطفاهم جل وعلا واجتباهم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالله عز وجل اصطفى من الخلق صفوتهم وخيرتهم وهم أنبياء الله ورسله ليكونوا وسائط بين الله وبين خلقه في إبلاغ دينه وبيان شرعه. ولهذا فإن الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين هم قدوة البشرية، وهم الضياء للناس، والرسالة هي الروح، وهي النور، وهي الحق، وهي الحياة الحقيقية. فلا روح ولا حياة ولا نور إذا عدم ضياء الرسالة ونورها. والحياة الحقيقية إنما تنال وتحصل بسلوك سبيل النبيين ولزوم نهجهم القويم. فإذا كان العبد سالكا سبيلهم ملازما لنهجهم فهو حي الحياة الحقيقية، وإذا عزم ذلك فإنه في عداد الأموات، وإن كان يمشي على قدمين ويأكل الطعام ويشرب الشراب ويمشي في الأسواق. وقد قال الله سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى سمى الوحي المنزل على النبيين عليهم صلوات الله وسلامه روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وسمي الوحي روحا لأن الحياة الحقيقية إنما تكون به، وسمي نورا لأن الضياء الحقيقي والنور الحقيقي إنما يكون به. فلا حياة ولا نور إلا بمعرفة نهج النبيين وسلوك صراطهم المستقيم. ولهذا أيها الإخوة الكرام من الأمور العظيمة التي يجدر بالمسلم أن يعنى بها وأن يهتم بمعرفتها معرفة نهج النبيين ومعرفة سيرهم العظيمة ومناقبهم الشريفة وخصالهم المنيفة وأعمالهم الجليلة وحياتهم المباركة العطرة العامرة بكل خير وفضيلة ورفعة. يعرف سيرتهم معرفة من يريد الاقتداء والائتساء بنهجهم القويم ومسلكهم المبارك صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. أيها الإخوة الكرام، الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بلغوا رسالة ربهم، ومهمتهم البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ. فبلغوا رسالة ربهم وافية كاملة، وأدوا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به من بلاغ وبيان. وقد قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه كما في صحيح مسلم وغيره: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم أو أن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. فهكذا كان شأنهم عليهم صلوات الله وسلامه، ما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذروا أممهم منه. والأنبياء أيها الإخوة الكرام هم قدوة الناس وأسوتهم، ولا يمكن لعبد أن يقتدي بهم إلا إذا عرف سبيلهم وعرف نهجهم وعرف هديهم ودرس سيرتهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا تأتي القصص تلو القصص في كتاب الله تبارك وتعالى لأنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. وقد قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. فقصص النبيين عليهم صلوات الله وسلامه مليئة بالعظات البالغات والدروس النافعات والعبر المفيدات التي لا يستغني عنها مسلم، بل تمس الحاجة إليها وتمس الحاجة إلى معرفتها والعناية بها. أيها الإخوة الكرام، كم هو جميل بالمسلم أن يكون على صلة يومية بهدي النبيين، إيمانا بأنهم حق، وأنهم بعثوا بالحق والهدى، وأنهم قدوة الخلق، وأنهم صفوة العباد، وأنهم ضياء العالم ونوره، وأن بسلوك سبيلهم تتحقق الحياة الحقيقية. وإذا تأملنا أيها الإخوة في هذا المقام، كيف أن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم يتضمن غرس هذا المبدأ والتمكين له في نفوس عباد الله المؤمنين. انظر على سبيل المثال للحصر ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من أذكار تقال في الصباح أو في المساء أو عند النوم أو في قيام الليل أو نحو ذلك، مما هو في الحقيقة يمتن لهذه العقيدة ويمكن لهذا الأصل العظيم المتين الذي هو الإيمان بالنبيين ومعرفة هديهم القويم وصراطهم المستقيم. من ذلكم ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي من كل شر وسوء. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ومن أدعية الصباح والمساء أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح البخاري يستهل ويستفتح قيامه لليل لصلاة الليل بقوله صلوات الله وسلامه عليه: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت الحق، وعدك الحق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، وهذا موضع الشاهد، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، إلى غير ذلك من الدعوات العظيمة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم أصحابه إذا وقع من أحد منهم شيء من الخطأ ولو كان يسيرا في الألفاظ المأثورة عنه بهذا الباب. ومن ذلكم حديث البراء رضي الله عنه عندما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما يقال عندما يأوي المسلم إلى فراشه: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فلما أعادها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبتا وتأكدا وتحققا قال في خاتمتها: وبرسولك الذي أرسلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبنبيك الذي أرسلت. هذا أيها الإخوة الكرام وله نظائر كثيرة جدا، كلها مما يبين لنا المكانة العظيمة لهذا الأصل المتين الذي ينبغي أن يعنى به المسلم. نعم أيها الإخوة الكرام، عندما نؤمن بأن النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حق، وأنهم بعثوا بالحق والهدى، وأنهم بلغوا دين الله تبارك وتعالى وافيا تاما غير منقوص، بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، وما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذروا أممهم منه. إذا كان ذلكم حاضرا في أذهاننا متمكنا من قلوبنا ازددنا عناية بمعرفة هديهم وسبيلهم صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة الكرام، لا يخفى على الجميع أن الإيمان بالنبيين ركن من أركان الدين وأصل من أصوله العظام التي يبنى دين الله تبارك وتعالى عليها. قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال الله تعالى وقد تقدمت الآية: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذه الآيات الثلاث المتقدمات جمعت أصول الإيمان التي يبنى عليها دين الله تبارك وتعالى. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصول العظيمة في الحديث المشهور بحديث جبريل، قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه الأصول التي منها الإيمان بالنبيين لا قيام للدين إلا عليها، فهي للدين بمثابة الأصول للأشجار والأسس للبنيان. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ولهذا فإن الإخلال بهذه الأصول أو بشيء منها إخلال بالدين كله، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. أيها الإخوة الكرام، إن الإيمان بالنبيين الذي هو أصل من أصول الدين العظام وأساس من أسسه المتينة ينبني عليه كل فضيلة وكل رفعة في الدنيا والآخرة. ذلكم أن النبيين عليهم صلوات الله وسلامه قد رفع الله درجاتهم وأعلى الله مقامهم ورفع سبحانه وتعالى قدرهم وجعلهم قدوة للناس، فمن كان مقتسيا بهم مقتديا بهديهم سائرا على نهجهم فهو من أهل النجاة والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة، ومن كان بخلاف ذلك فإن حياته كلها خراب تباب ضياع. أيها الأخوة الكرام، تأملوا معي آيات كريمات لعلها تكون منطلقا لنا في الحديث عن هذا الموضوع العظيم، دعوة النبيين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين في سورة الأنعام، في آيات عظيمات مباركات هي أجمع آيات القرآن ذكرا لأسماء النبيين عليهم صلوات الله وسلامه. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن الله عز وجل قص علينا خبر عدد من النبيين ولم يقص علينا خبر عدد آخر منهم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وأيضا ذكر جل في علاه عددا من النبيين بأسمائهم، سماهم تبارك وتعالى بأسمائهم، ومنهم من لم يذكر جل وعلا اسمه. ولا شك أن من ذكره الله سبحانه وتعالى باسمه وسماه باسمه في القرآن الكريم أشرف وأفضل وأعظم ممن لم يذكر، كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأجمع الآيات ذكرا لأسماء النبيين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين آيات مباركات في سورة الأنعام. يقول الله سبحانه وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، إلى آخر الآيات. وفيها يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ. هذا السياق المبارك أيها الإخوة الكرام ذكر الله سبحانه وتعالى فيه 18 نبيا بأسمائهم، ذكر الله سبحانه وتعالى فيه 18 نبيا بأسمائهم. ولهذا قال الناظم: وفي تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10، ويبقى 7 وهم إدريس هود، شعيب صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد قدموا. وذلك أن عدد الأنبياء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عددهم 25 نبيا، 18 منهم ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات المتقدم ذكرها من سورة الأنعام، ويبقى 7 وهم الذين مر معنا في البيت ذكر أسمائهم عليهم صلوات الله وسلامه وعلى جميع النبيين. وتأمل أيها الأخ الكريم قول الله عز وجل في هذا السياق المبارك: نرفع درجات من نشاء، وقوله جل وعلا: واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، وقوله جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ. فهذا كله مما يبين لك شرف هؤلاء ورفعة درجاتهم عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله اجتباهم وهداهم إلى صراط مستقيم، وأنهم قدوة للخلق. وقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ. أمره سبحانه وتعالى أن يقتدي بهم. والذي كان من نبينا عليه الصلاة والسلام أنه اقتدى بهم كما أمره الله. ولهذا فإن العلماء في كتب التفسير أخذوا من هذا الموضع، من هذا السياق المبارك، أن نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل النبيين على الإطلاق، لأن الفضائل التي تفرقت في الأنبياء اجتمعت فيه صلوات الله وسلامه عليه. فالله أمره أن يقتدي بهم أجمعين، فكان منه ذلك اقتدى بهم في فضائلهم وخصالهم العظيمة وخلالهم المباركة، فكان صلوات الله وسلامه عليه خيرهم وأفضلهم وسيد ولد آدم أجمعين، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى جميع النبيين. أيها الإخوة الكرام، إن الواجب على من عرف قدر النبيين ومكانتهم العلية ومنزلتهم الرفيعة أن يحرص تمام الحرص على الاقتداء بهم والسير على نهجهم ولزوم سبيلهم، عملا بقول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وهذا الموضع أيها الإخوة يبين لنا الفائدة العظيمة من ذكر قصص الأنبياء. فالله عز وجل إنما ذكر قصصهم ليأتسي الناس بهم ولينزموا نهجهم وليسلكوا سبيلهم ما كان حديثا يفترى. أحاديث الأنبياء وسير الأنبياء ما كانت تذكر وتبين في كتاب الله تبارك وتعالى إلا من أجل أن تعرف تلك المقامات الشريفة والمناقب العظيمة ليقتدي الناس بهم عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. والأنبياء أيها الإخوة الكرام بعثوا لغاية شريفة ومهمة عظيمة، وهي دعوة الناس إلى دين الله وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ودعوتهم إلى توحيد الله وإخلاص الدين له تبارك وتعالى. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله تبارك وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال الله تبارك وتعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاب وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. والنذر هم الرسل عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. فجميع النبيين بعثوا لهذه المهمة العظيمة والوظيفة الشريفة، دعوة الناس إلى دين الله ودعوتهم إلى توحيده. ولهذا ما من نبي يبعثه الله إلا ويكون أول ما يخاطب به قومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. التوحيد هو زبدة دعوة النبيين وخلاصة رسالتهم عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. وترتكز دعوة النبيين عليهم صلوات الله وسلامه على أصول ترتكز دعوة النبيين عليهم صلوات الله وسلامه على محاور ثلاثة تدور عليها دعواتهم أجمعين. الأول: تعريف الناس بربهم، وأنه سبحانه وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. يعرفون به بالتعريف بأسمائه الحسنى وصفاته العظيمة وأفعاله سبحانه وتعالى العظيمة وتدبيره لهذا الكون وشمول قدرته سبحانه وتعالى ونفوذ مشيئته وعموم ربوبيته وسعة علمه إلى غير ذلك من أوصافه جل وعلا العظيمة. والمحور الثاني: تعريف الناس في الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى، وذلك ببيان دين الله وتعريف الناس بالحلال والحرام والأحكام والأوامر والنواهي ونحو ذلك من الأمور الموصلة إلى الله تبارك وتعالى. والمحور الثالث: تعريف الناس بما أعد الله سبحانه وتعالى لهم يوم لقائه في الدار الآخرة، وأن الله عز وجل أعد للمتقين جنات النعيم، وأنه أعد تبارك وتعالى للكافرين العذاب الأليم. فالأنبياء كلهم من أولهم إلى آخرهم تدور دعوتهم على هذه المحاور الثلاثة وترتكز عليها. وهذه المحاور هي خلاصة الدين وأساسه الذي عليه يبنى ويتجمع الخير كله. فأنبياء الله ورسله قائمة دعوتهم على ذلك. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الأنبياء دعوتهم واحدة، أن الأنبياء دعوتهم واحدة وأصولهم واحدة، وإن كان ثمة شيء من الفرق بين نبي وآخر في تفاصيل الشرائع وتفاصيل الأحكام، كما قال الله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالأحكام قد تختلف من نبي إلى آخر، أما العقائد والأصول والمرتكزات لدى جميع النبيين فإنها واحدة لا خلاف بين نبي وآخر في شيء من ذلك. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، نحن كما في الحديث الصحيح قال: نحن الأنبياء أبناء علات، نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، ديننا واحد أي أصولنا وعقائدنا واحدة وأمهاتنا شتى أي الشرائع مختلفة، كما هو الشأن في أبناء العلات، والعلات هن الضرائر الزوجة على الزوجة، أبوهم واحد أبناء العلات وأمهاتهم مختلفات. فالأنبياء أبناء علات، دينهم واحد أي أصولهم واحدة، وأما الشرائع فقد تختلف من نبي إلى آخر. إذن الأنبياء أجمعين بعثوا لغاية عظيمة ومهمة شريفة جليلة، وهي دعوة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وبيان الصراط المستقيم الذي به نجاة العباد وسعادتهم وفلاحهم وفوزهم في الدنيا والآخرة. فالأنبياء أجمعين تدور دعوتهم على ذلك، ولهذا كان من المتأكد على كل مسلم ولا سيما من يشتغل بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن يعرف هذا المقام العظيم ليلزم نهج النبيين. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه سبيلي أي السبيل التي كان عليها جميع النبيين هي سبيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي سبيل أتباعه من بعده، وهي سبيل أتباعه من بعده، سبيل واحدة، دعوة إلى الله أي دعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى على بصيرة أي على علم ومعرفة بالنهج القويم والمسلك المستقيم الذي كان عليه أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، وإذا كان مطلوبا من الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يعرف الغاية التي بعث الأنبياء لأجلها والمرتكزات التي تدور عليها دعوة النبيين، فإنه في الوقت نفسه مطلوب من الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يعرف السبل التي كان عليها الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل، من حلم وصبر وحكمة ورفق وأناة وجهد عظيم في نصرة دين الله تبارك وتعالى، وأيضا حجة واضحة وبينة ونور وبصيرة من الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من الأوصاف التي تحلى بها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. والكلام على هذه الجملة يطول جدا، لأن قصص الأنبياء التي في القرآن الكريم تشتمل على هذه المعاني العظيمة، في ذكر مثلا صبر الأنبياء أو ذكر حكمة الأنبياء أو ذكر رفق الأنبياء أو ذكر جهود الأنبياء العظيمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من أوصاف الأنبياء العظيمة الدالة على كمالهم وإمامتهم وكونهم قدوة للخلائق في أبواب الخير ومجالات النفع والانتفاع والدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. لكن أشير في هذا الباب إلى إشارات يسيرة من خلال قصص بعض الأنبياء مما يتهيأ لنا في مثل هذا المقام وفي مثل هذا الوقت، ونسأل الله عز وجل المعونة لنا أجمعين والتوفيق والتسديد لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. لكن هذه إشارة إلى الاهتمام ومزيد العناية بقصص الأنبياء، وتعلمون أن عددا من أهل العلم أفردوا قصص الأنبياء أو ضمنوها في كتبهم الكبار، لكن من أحسن ذلك، من أحسن ما في هذا الباب كتاب البداية والنهاية للإمام بن كثير فيما ذكره رحمه الله تعالى من قصص الأنبياء، وأيضا الخلاصة النفيسة المتينة التي في رأيي لا يستغني عنها طالب علم، والتي كتبها الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه في السير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، وأفردت في رسالة مستقلة بعنوان قصص الأنبياء. فإن هذا الذي كتبه الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى فيه جهد عظيم، ولا سيما في باب استخلاص الفوائد والعبر المستفادة من قصص الأنبياء. وإلا فإن قصص الأنبياء والدروس والفوائد والعبر المستفادة منهم من قصصهم كثيرة جدا. يعني خذ على سبيل المثال قصة يوسف عليه صلوات الله وسلامه، وجاءت في سورة كاملة في القرآن الكريم، اشتملت على فوائد عظيمة، حتى قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه إن الفوائد التي اشتملت عليها هذه القصة والدروس المستنبطة منها تزيد على الألف فائدة. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسيره الذي جمع من ضمن ذلك فوائد مستنبطة من سورة يوسف عددها فائدة تلو الأخرى، فبلغت الفوائد التي عددها رحمه الله تعالى من قصة يوسف ما يقرب من 500 فائدة. فقصص الأنبياء مليئة بالفوائد ومليئة بالعبر ومليئة بالعظات، مما يتطلب من طالب العلم أن يقف على تلك القصص وأن ينهل من ذلك المعين المبارك. وللمبتدئ في هذا المقام أن يقرأ أولا ما أشرت إليه، وهو كتاب الإمام بن سعدي رحمه الله تعالى تفسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، فإنه ضمنه فصلا أشرت إلى أنه طبع مفردا عن قصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من ذلك أيها الإخوة، وكما أشرت المقام في هذا الباب يطول، لكن من هذا الباب على سبيل المثال قصة يوسف عليه صلوات الله وسلامه، وهي قصة طويلة عظيمة مباركة مليئة بالعبر ومليئة بالعظات، لكن وقفة مختصرة عندما دخل عليه صلوات الله وسلامه السجن. قال الله تبارك وتعالى: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان انظر هذه المدرسة العظيمة في الدعوة انظر هذا النهج المبارك في بيان دين الله انظر هذا الأسلوب المتين في النص والتعليم والتوجيه انظر أيضا استغلال الوقت والفرصة المناسبة لغرس الاعتقاد وبيان دين الله تبارك وتعالى انظر أيضا جمال المدخل الذي يمثل للدعوة ويكون سببا لقبولها انظر إلى تلك الأخلاق الرفيعة والمعاملة العالية التي استمالت نفوس الناس إليه وجعلتهم يطمئنون لكلامه ويستمعون لقوله ويعملون بنصحه صلوات الله وسلامه عليه ولهذا انظر إلى قول هذين الرجلين اللذين دخل معه السجن قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين رأوا فيه معاملة كلها إحسان ولطف ورفق ومعاملة جميلة وأخلاق طيبة جعلتهم يطمئنون إلى كلامه ويحرصون على عرض ما حصل لهما من رؤية عليه نبئنا بتأويل إنا نراك من المحسنين ثم أخذ يمكن للدعوة ويمهد لها قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ما السبب؟ قال ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون بعد هذه التوطئة والتمهيد والتقدمة وتهيئة النفوس دخل في الدعوة بقوله يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار إلى آخر السياق وهكذا عندما تتأمل في دعوات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وفي قصصهم والعبر العظيمة المستخلصة من قصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ترى فيها مثل هذه المعاني من الحكمة والرفق والأنات والحلم والصبر ونحو ذلك من الأوصاف العظيمة إضافة إلى الأساس الأعظم وهو اللجوء إلى الله والاستعانة به وحسن التوكل عليه وتمام الالتجاء إليه والضراعة بين يديه وطلب التوفيق منه سبحانه وتعالى وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب فكل هذه المعاني يجدها المسلم جلية واضحة بين يديه وهو يقرأ في قصص الأنبياء ولهذا أقترح على الإخوة الكرام كل في وسعه وقدر طاقته أن يضع له منهجا في التربي على دروس الأنبياء وخصالهم العظيمة وهو يقرأ قصص الأنبياء في القرآن ويستعين بكتب التفسير ويستعين أيضا في الوقت نفسه بكتب التاريخ المعنية بهذا الباب ولا سيما ما كان منها محققا مدققا لأئمة السلف رحمهم الله تعالى فيقرأ ويستخلص من قصص الأنبياء الدروس، مثلا في الصبر وبالرفق وفي الحلم وفي الدعوة، بطريقة الدعوة إلى الله، في التوكل على الله، الدعاء والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الأمور التي يفيدها ويستفيدها في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. ويكون تحصيله وإفادته في الدرجة الأولى في هذا الباب من سيرة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، والذي اجتمع فيه ما تفرق من الفضائل والمناقب في جميع النبيين، كما تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى العظيم. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يلهمنا أجمعين رشد أنفسنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.